إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية بالبراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 1 مايو 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراف سيكون موعدكم مع ملف يواصل تغطية آخر التطورات في مجرى الأحداث السياسية في عموم العراق، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: إصابة 7 جنود أمريكيين بجروح متوسطة عندما ألقى مجهولان قنبلتين على مكاتبهم في الفلوجة اليوم، واعتقال أحد مسؤولي حزب البعث في مدينة تكريت من قبل جنود من فرقة المشاة الرابعة بتهمة تشكيل نظام سري مناهض لقوات التحالف. والرئيس الأمريكي سيعلن اليوم انتهاء العمليات العسكرية في العراق والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في البلاد. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين. أعزائنا، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن هوس صدام في إهداء ضيوفه قطعا من السلاح عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة 2. وكالات غربية بثت تقارير عن اختيار محافظ جديد للبصرة والأوضاع الحالية في بغداد من خلال مقابلات مع عراقيين للتعبير عن آرائهم في الحكومة الجديدة، والأصادق عدت موضوعا مشتركا من هذه التقارير. افتتاحيات الصحف الأمريكية تناولت اليوم الشأن العراقي، فهناك تقرير بعنوان إعادة تشغيل بغداد مهمة معقدة، كما تناولت صحيفة أخرى ملفات العراق السرية. أياد الجيلاني سيغطي جولة اليوم على هذه الصحف. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة 2، وحلقة اليوم تناقش موضوع الحكم الانتقالي في العراق. إعداد وتقديم كامران قرداغي. تقرير قدمته يوم أمس بركان الشكرتشي حول التسامح ونبذ الأعمال الانتقامية ضد عناصر النظام السابق، سنعيده خلال هذه الفترة. تلتقون اليوم مع محمد علي كاظم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن حوارا مع أحد المشاركين في اجتماع بغداد ووقفة مع خبير سياسي كردي حول تصريحات تتعلق بأوضاع تخص العراق. كما تلتقون اليوم مع علي الرماحي وولاء صادق وجولة مع الأقلام العراقية في الصحافة العربية، بالإضافة إلى تقرير من لندن وجولة أخرى على الصحافة الغربية. في ختام هذا الاستعراض السريع للمنهاج المقرر ليوم الخميس أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء.
وح أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر فبراغ. أستهل العرض بقراءة عناوين الأخبار. البيت الأبيض يقول إن الرئيس بوش سيعلن غدا نهاية العمليات القتالية الرئيسة في العراق. إصابة 7 من الجنود الأمريكيين بجراح في مدينة الفلوجة. زعماء الفصائل السياسية الرئيسة في العراق يواصلون اليوم اجتماعهم في بغداد، وعاهل البحرين يدعو إلى تضافر الجهود العربية للمساعدة في إعادة إعمار العراق. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. قال البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيعلن في الغد الجمعة انتهاء العمليات القتالية الرئيسة في العراق. المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايشر ذكر ليلة أمس أن الرئيس بوش سيعلن هذا النبأ من على ظهر حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي لعبت دورا حيويا في الحرب الجوية ضد العراق. خطاب الرئيس بوش لن يكون إعلانا رسميا بالانتصار بسبب استمرار سعي الولايات المتحدة للعثور على أدلة تخص أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى وجود مقاومة متقطعة في مناطق من العراق. ومن المتوقع أن يمهد خطاب الرئيس الأمريكي الأرضية لتركيز العمليات التي تقودها الولايات المتحدة على إعادة إعمار العراق. في غضون ذلك أنهى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد هذا اليوم جولة قام بها في منطقة الخليج بإجراء مباحثات مع أمير الكويت للإعراب عن شكر الولايات المتحدة لمساندته الحرب في العراق. وقد انتهت الزيارة التي قام بها رامسفيلد إلى السعودية بالإعلان عن سحب القوات الأمريكية من المملكة بحلول نهاية فصل الصيف. نقلت فرانس بريس وأسوشيت بريس عن ضباط أمريكيين أن 7 من الجنود الأمريكيين أصيبوا اليوم الخميس بجراح بعد أن ألقيت قنبلتان على المكاتب التي كانوا فيها في مدينة الفلوجة التي تبعد حوالي 50 كيلومترا إلى الغرب من مدينة بغداد. ونقلت فرانس بريس عن الكابتن فرانك روزنبلات ضابط الاستخبارات في الفرقة 82 المحمولة جوا أن 6 من الجنود إصابتهم متوسطة، فيما أصيب السابع بشكل طفيف جدا. المهاجمان اللذان لم تعرف هويتهما ألقيا بالقنبلتين على البناية التي كان يتخذها حزب البعث مقرا له وسط المدينة، التي شهدت إطلاق القوات الأمريكية للنيران ولمرتين خلال هذا الأسبوع على جموع من سكان المنطقة الذين كانوا يحتجون على التواجد الأمريكي. ونقلت وكالات الأنباء عن أطباء وشهود عيان قولهم أن 13 شخصا قتلوا ليلة الاثنين وأن 3 أشخاص قتلوا يوم أمس. وفي تقرير آخر لها من مدينة الفلوجة أفادت فرانس بريس أن سكان المدينة الإسلامية المحافظة تعهدوا بالقيام بالمزيد من العمليات الانتقامية ضد القوات الأمريكية. الوكالة نقلت أيضا عن قيادة القوات الأمريكية الوسطى أن 5 من الجنود الذين أصيبوا اليوم قد جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية. دعا العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى الخليفة اليوم الخميس إلى تضافر الجهود العربية للمساعدة في إعادة إعمار العراق الذي مزقته الحرب. ونقلت أسوشيت بريس عن ملك البحرين قوله إن الدين والقيم الإسلامية تدعونا إلى عدم ترك العراق بمفرده في هذه الأوقات العصيبة، وإن المسألة هي مسؤولية جماعية يتوجب أن تتحملها البلدان العربية بأمانة وإخلاص بحسب تعبيره وما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وقال الملك إن بحرية البحرين ستشارك في الجهود الدولية الرامية إلى حماية السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى العراق. إلى هذا ذكر الشيخ حمد أن البحرين على استعداد لاستضافة أي تنظيم سياسي عراقي يخدم مصالح ومستقبل العراق السياسي، معربا عن تطلعه لرؤية حكومة مدنية ديمقراطية تمثل المجتمع العراقي، تتولى السلطة في البلاد وتضع دستورا يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت فرانس بريس أن مجموعة من الزعماء السياسيين العراقيين اجتمعت أمس الأربعاء في بغداد في محاولة لتشكيل إدارة مؤقتة في العراق خلال شهر واحد، وذلك لملء الفراغ السياسي بعد سقوط صدام حسين. وقد ضم الاجتماع زعماء خمسة من الفصائل السياسية الرئيسة في البلاد، هي المؤتمر الوطني العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إضافة إلى حركة الوفاق الوطني العراقي. ونقلت فرانس بريس عن مسعود برزاني إشارته إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس ناقش الخطوات المطلوبة لملء الفراغ السياسي والإداري والأمني في البلاد. ذكرت أسوشيت بريس نقلا عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن لندن ستنشئ أول حضور دبلوماسي لها في العراق منذ 12 عاما، وأن فريقا من المسؤولين البريطانيين سيتوجه إلى بغداد خلال عطلة نهاية الأسبوع لهذا الغرض. وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان حول الموضوع إن الفريق المكون من 4 أشخاص سيقوم بافتتاح مكتب في العاصمة العراقية، وذلك للتهيئة لإعادة إنشاء السفارة البريطانية حال تولي حكومة جديدة شؤون العراق. من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني جيف هون في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن أعضاء من النظام العراقي السابق يقومون بمساعدة القوات التحالف في البحث عن أسلحة الدمار الشامل. هون أعرب عن ثقته بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، مضيفا أنه يتعين على قوات التحالف العثور على هذه الأسلحة التي بذل نظام صدام جهودا كبيرة لإخفائها بحسب ما نقلت أسوشيت بريس. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت رويترز عن مسؤول في الأمم المتحدة أن كبير مسؤولي المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في العراق توجه إلى بغداد قادما من الأردن اليوم الخميس لإنشاء وجود دائم في بغداد لأول مرة منذ الحرب. وبوصول فريق راميرو لوبيز دا سيلفا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، سيرتفع عدد الذين يعملون في المنظمة الدولية في العراق إلى 60 شخصا. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لتطورات ومستجدات عراقية من أبرز عناوينها.
جنود من قوات المشاة الأمريكية يعتقلون مسؤولا بعثيا سابقا في مدينة تكريت مع عدد من أعوانه، وقوات التحالف تتهمه بتنظيم حركة سرية معادية لها.
مجهولون في الفلوجة يلقون قنابل يدوية على مكاتب تابعة لقوات أمريكية.
قائد في فرقة المشاة الرابعة الأمريكية يعرب عن اعتقاده أن وجود قوات تابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة باقر الحكيم في مدينة ديالى يهدف إلى التخريب وزعزعة الاستقرار في المدينة.
الرئيس الأمريكي جورج بوش سيعلن اليوم انتهاء العمليات العسكرية في العراق، وتقارير صحفية تتحدث عن تعيين أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية حاكما مدنيا للعراق.
و وزير الخارجية الأمريكي يقترح رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على العراق بكونه دولة راعية للإرهاب، والإدارة الأمريكية تفكر في توفير قسم من عائدات النفط العراقية في صندوق دائم بهدف إعادة توزيعها على العراقيين.
كما تابع مراسلنا في بغداد وعمان وسوريا واسطنبول تطورات عراقية من مواقع الأحداث. أعلن ضابط أمريكي لوكالة فرانس بريس الأنباء أن 7 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح متوسطة عندما ألقى مجهولان قنبلتين على مكاتبهم في مدينة الفلوجة صباح اليوم الخميس.
وأضاف ضابط الاستخبارات في الفرقة 82 المحمولة جوا الكابتن فرانك روزنبلاند أضاف أن مركبتين عسكريتين أمريكيتين أصيبتا أيضا بأضرار في الهجوم الذي استهدف مكاتب القوات الأمريكية التي أقيمت في بنايات كانت في السابق مقرات للجان المحلية لحزب البعث. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن قوات التحالف قتلت خلال الأسبوع الراهن 16 عراقيا في مدينة الفلوجة.
ذكرت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها من مدينة تكريت أن جنودا من المشاة الأمريكيين اقتحموا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء منزل أحد مسؤولي حزب البعث في مدينة تكريت، وقاموا باعتقاله بتهمة محاولة تشكيل نظام سري مناوئ لقوات التحالف حسب تعبير الوكالة.
أسوشيتد بريس أشارت أيضا إلى أن القوات التابعة لفرقة المشاة الرابعة التي نفذت العملية رفضت الإفصاح عن اسم المسؤول البعثي السابق، وأوضحت أيضا أنه اقتيد إلى مقر القوات الأمريكية مع 2 آخرين كانا موجودين في بيت المشتبه به ساعة اقتحام 40 جنديا أمريكيا منزله في مدينة تكريت.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن قائد اللواء الأول في فرقة المشاة الرابعة الكولونيل دون كامبيل أن قوات التحالف ستواصل استهدافها للشخصيات الموالية للنظام المخلوع، والتي يعتقد أنها تملك معلومات عن مسؤولين عراقيين مطلوبين لقوات التحالف.
مستمعين الكرام، أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية المنتشرة في مدينة ديالا المتاخمة للحدود الإيرانية تريد الاهتمام بالذراع العسكري للمجلس الأعلى لثورة الإسلامية في العراق والذي يسمى بفيلق بدر، وتشك قوات التحالف بأنه يعمل على زرع الفوضى في المنطقة.
وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الكولونيل دينيس روجرز قائد اللواء الثاني في فرقة المشاة الرابعة الأمريكية إن مقاتلي فيلق بدر البالغ عددهم نحو 9,000 عنصر يحاولون توسيع نفوذهم في مدينة ديالا التي تقدمت إليها القوات الأمريكية الأسبوع الماضي. المسؤول العسكري الأمريكي أوضح أيضا أنه بالاعتماد على التجارب السابقة فإنه يعتقد أن عناصر فيلق بدر موجودون في المدينة بهدف التخريب وزعزعة الاستقرار وخلق مشاكل بين السكان وقوات التحالف. وأكد الكولونيل روجرز الموجود في بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى أكد أنه لم يجري حتى الآن أي اتصال رسمي مع مقاتلين الشيعة عراقيين.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سوف يعلن اليوم انتهاء العمليات العسكرية في العراق والانتقال إلى مرحلة إعادة الأعمار في البلاد. رويترز أوضحت أن الرئيس بوش سيعلن هذا في خطاب يوجهه في وقت متأخر من مساء اليوم من على متن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن التي قامت بدور حيوي في الحرب على العراق.
رويترز أشارت أيضا إلى أن بوش لن يصل في كلمته إلى حد إعلان النصر رسميا، ذلك لأن إدارته ما زالت تسعى إلى التوصل إلى دليل قاطع على وجود أسلحة دمار شامل في العراق. الوكالة لفتت أيضا إلى أن الإعلان لن يرقى إلى حد الإعلان عن الانتهاء الرسمي للأعمال العسكرية في العراق، لكنه يمهد الطريق لعمليات تقودها الولايات المتحدة تركز على إعادة الإعمار في العراق. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال تومي فرانكس قد أبلغ الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي أن العمليات العسكرية الكبيرة في العراق قد انتهت.
ذكرت مجلة نيوزويك في عددها الصادر اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يعتزم تعيين بول بريمر الموظف في وزارة الخارجية الأمريكية، يعتزم بوش تعيينه حاكما مدنيا للعراق. وقد اعتبرت المجلة هذا التعيين بمثابة نصر لوزير الخارجية كولين باول في صراع النفوذ الذي يخوضه مع وزارة الدفاع الأمريكية حول مستقبل العراق.
نيوزويك أوضحت أيضا أن بريمر ستكون له سلطة على الجنرال جاي غارنر المكلف بإعادة الإعمار في العراق والإشراف على المساعدات الإنسانية. ونقلت نيوزويك عن موظف رفيع المستوى لم تكشف اسمه أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى العراق زلماي خليل زاد سيكون أيضا تحت سلطة بول بريمر.
ومن بغداد أفاد مراسلنا سمير رمزي أن اجتماع اللجنة القيادية المنبثقة من لجنة المتابعة والتنسيق للأحزاب السياسية العراقية بدأت اجتماعاتها يوم أمس، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا لها عصر اليوم الخميس. ونقل مراسلنا عن المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول على تشكيل سكرتارية دائمة للأحزاب العراقية في بغداد، وكذلك العمل على عقد مؤتمر موسع للأحزاب السياسية العراقية في أسرع وقت ممكن. التفاصيل مع سمير رمزي من بغداد.
قررت الهيئة القيادية للمعارضة العراقية المنبثقة عن لجنة المتابعة والتنسيق للمعارضة تشكيل سكرتارية دائمة لها في بغداد لقضايا التشاور والتعاون. جاء هذا في اجتماع عقدته الهيئة القيادية مساء أمس الأربعاء في العاصمة بغداد، والذي سيستمر هذا اليوم أيضا. كما بحث خلال الاجتماع التنسيق من أجل توحيد المواقف والالتزام بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات المعارضة العراقية السابقة والتهيئة والإعداد لعقد مؤتمر وطني عراقي موسع يكون بمثابة مجلس انتقالي لإقرار الحكومة الانتقالية. وفي تصريح إلى وسائل الإعلام قال السيد هوشيار زيباري مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني:
وحدت القضايا الملحة والطارئة مثل غياب الأمن في العديد من المناطق ونقص في الخدمات العامة والقضية الأمنية وكيفية معالجتها. وسوف يكون الاجتماع إحصاريا، وستعقد الهيئة القيادية اجتماعاتها باستمرار، وهناك أيضا حوار وتنسيق أيضا مع قوى التحالف للخروج بالبلاد إلى صورة أفضل مما هو أهم هي الأحوال عليه الآن. شكرا.
مؤكد الزيباري أن الأطراف والشخصيات التي ظهرت بعد تحرير العراق لن تهمل وسيكون لها مكانتها في عملية بناء العراق.
في اعتقادي هناك قيادات عملت في داخل العراق وعلنا وصراحة وجازفت وضحت. هناك قوة صحيحة في الداخل أيضا كانت موجودة ولكن كانت غير منظورة. هذه القوة كانت شجاعة بالقدر أنه تقف أمام كل الكوارث والجرائم أمام هذا النظام، فلذلك كما كنت سوف لن نحمل الآخرون.
يبقى رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن واشنطن تعكف حاليا في إطار سعيها لإيجاد أفضل طريقة يستفيد بها العراقيون من عائدات النفط العراقي، تعكف واشنطن على دراسة إمكانية اعتماد نظام إعادة التوزيع المتبع في ولاية ألاسكا الأمريكية. وأوضحت الوكالة أنه في ولاية ألاسكا يوضع قسم من العائدات النفطية في صندوق دائم ويعاد توزيعها بعد ذلك على سكان المدينة. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم أمس أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، أكد أن النظام الذي يستفيد منه سكان ولاية ألاسكا الأمريكية يمكن التفكير به بالنسبة للعراق، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعكف حاليا على دراسة هذه الإمكانية.
على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول طلب من الرئيس جورج بوش رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على العراق والمرتبطة باتهام النظام العراقي المخلوع بدعم الإرهاب. وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية كوفر بلاك إن باول رفع التوصية إلى الرئيس الذي يعود إليه اتخاذ القرار. بلاك أوضح أيضا في مؤتمر صحفي أن الموافقة على هذه التوصية ستكسب بعض أنواع التبادل التجاري والمساعدات المخصصة للعراق مزيدا من المرونة، مضيفا أن بقاء اسم العراق في لائحة الدول الراعية للإرهاب عائد لأسباب إجرائية، ومؤكدا أن العراق سيسحب من هذه القائمة حالما يتم تشكيل حكومة تختلف في الأساس عن سابقتها ولا تدعم الإرهاب.
وكالة فرانس بريس الأنباء لفتت أيضا في هذا السياق إلى أن العقوبات الأمريكية المرتبطة بالإرهاب والمفروضة على العراق منذ عام 90 تشمل حظر مبيعات الأسلحة وقيودا على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني ومنع أي مساعدة أمريكية ما عدا الإنسانية عن العراق، وكذلك تفرض قيودا على عمليات الاستيراد من العراق ووجوب اعتراض واشنطن على أن تحصل بغداد على أي قروض دولية.
غادر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس واشنطن ليقوم بجولة يزور خلالها إسبانيا وألبانيا، ثم يتوجه بعدها لزيارة سوريا ولبنان. وكالة الأنباء أشارت في هذا السياق إلى أن باول سيبحث في مدريد مع المسؤولين الإسبان في مشكلات ما بعد الحرب في العراق.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا، فقد أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن باول سيحث دمشق التي يصلها يوم غد الجمعة، سيحثها على مراجعة سياستها في ضوء التغيرات التي يمر بها العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان بلاطشكاي.
يبدو أن العاصمتين السورية والأمريكية تجاوزتا فعلا مرحلة التوتر الشديد التي ميزت علاقاتهما خلال الأيام التي تلت مباشرة انهيار نظام صدام حسين في العراق. وعلى أكبر مؤشر على ذلك حسب تحليل المراقبين هنا قيام وزير الخارجية الأمريكية كولين باول بزيارة تستمر يومين إلى دمشق. ولكن كيف طرأ هذا التراجع السريع على خطاب التحذيرات والتهديدات الأمريكية إلى سوريا؟ وهل كان وراء ذلك تجاوب دمشق مع المطالب التي ترددت على أكثر من لسان مسؤول أمريكي؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود:
يمكن القول أن انفراجا في العلاقات الثنائية وعودة العلاقة إلى ما كانت عليه قبل أزمة العراق قد ظهر من خلال عدة مؤشرات على المستوى الأمريكي والمستوى السوري. فأمريكيا يلاحظ توقف التهديدات واللهجة الحادة ضد سوريا بعد سيل منها وعلى لسان أكثر من مسؤول، وهناك أيضا مؤشر يتعلق بعودة عشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في دمشق لممارسة عملهم بعد مغادرتهم بسبب أجواء الحرب على العراق، وهو مؤشر يأتي متزامنا مع زيارة باول للوزير الخارجية الأمريكي كولين باول للعاصمة السورية التي ستستمر لمدة يومين، ما يعني أنه سيبات فيها، وبذلك يكون باول أول دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يبات في سوريا منذ 6 سنوات، أي منذ أيام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وارن كريستوفر. أما المؤشرات على المستوى السوري فيمكن تلخيصها أولا بأن دمشق أظهرت من جانبها تجاوبا مع المطالب الأمريكية الأخيرة تجلى في إغلاق الحدود تماما مع العراق والإعلان رسميا بعدم الرغبة في التدخل بالشؤون العراقية، إضافة إلى إجراءات شكلية فيما يتعلق والملف الداخلي كان أبرزها دعوات رئيس تحرير صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم مهدي دخل الله في إحدى مقالاته إلى ضرورة مراجعة المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتعديل المواد التي أكل الدهر عليها وشرب، إضافة إلى إصدار قرار أو تعميم من وزارة التربية أخيرا باعتماد لباس مدرسي جديد لكل مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدءا من السنة الدراسية المقبلة، يعتمد على ألوان الزهر والأزرق الفاتح والأزرق الغامق والرمادي بدلا عن لباس الفتوة العسكرية أو اللباس باللون الكاكي المستخدم منذ حوالي 30 عاما. هذه الخطوة تؤشر على الرغبة في تطبيق الخطاب السوري الداعي للتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، أو يمكن اعتباره مقدمة على طريق إلغاء عسكرة المدارس وربما الجامعات لاحقا المعروف اعتمادها مادة التربية العسكرية كمادة دراسية.
بات واضحا أن سوء الفهم الخطير كما وصفه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للنوايا السورية تجاه المسألة العراقية من قبل الإدارة الأمريكية قد تم تجاوزه، ولكن هل حقا تستطيع دمشق التجاوب مع كل المطالب الأمريكية الأخرى التي تتعلق بملف عملية السلام مع إسرائيل والوجود السوري في لبنان، إضافة إلى الإصلاحات الداخلية وخصوصا منها رفع حالة الطوارئ؟ يقول الكاتب السوري شعبان عبود:
أعتقد أن التوافق السوري الأمريكي الذي أمكن ملاحظته فيما تعلق والملف العراقي ربما لن يتحقق إزاء المطالب التي سيطرحها باول على السوريين فيما يخص الإصلاحات الداخلية، فعدا عن اعتبار دمشق ذلك شأنا داخليا محضا، لا بد من التذكير أن سوريا ربما تمضي من تلقاء نفسها نحو تفعيل أكثر لمسيرة الإصلاح التي كانت قد بدأتها منذ عامين وإعطاؤها الزخم المطلوب. أما بالنسبة لما يتعلق والوجود العسكري السوري في لبنان والموقف من حزب الله، فأرى أن باول سيسمع الجواب السوري الكلاسيكي الذي يقول أن التواجد العسكري في لبنان مرهون للقيادة السياسية في لبنان التي هي وحدها من تقدر انتهاء الحاجة الأمنية لهذه القوات. وفيما يتعلق وحزب الله فستؤكد دمشق أن علاقتها بالحزب هي مجرد علاقة دعم وتأييد معنوي وغير عسكري طالما بقيت بعض من أراضي جنوب لبنان محتلة. وفيما يتعلق بالمنظمات الفلسطينية التي تعتمد على دمشق في وجود بضع مكاتب إعلامية ويتواجد فيها بعض قادة هذه المنظمات، فسترد دمشق مثل كل مرة بأن هذه المكاتب الفلسطينية هي مجرد مكاتب إعلامية ولا تمارس أي نشاط عسكري.
على أبرز رسائل الود المتبادلة بين واشنطن ودمشق الأيام الأخيرة هو بدء عودة نحو 300 أمريكي إلى العاصمة السورية، هم الدبلوماسيون غير الأساسيين وعائلات كل الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا غادروا قبل الحرب على العراق. ويرى الكاتب السوري شعبان عبود أن هذه الخطوة إنما تؤشر على استبعاد النهائي لاحتمال التدخل العسكري الأمريكي في سوريا، وتؤشر أيضا إلى أن أبرز أولويات واشنطن في هذه المرحلة هو مستقبل العراق، وبالتالي فإن التعهدات التي أعلنتها سوريا بخصوص عدم التدخل في هذا الشأن كانت كافية لتدفئة الرياح الباردة التي تدفقت من واشنطن بداية الشهر الماضي. جان بولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن أجوبة على الكثير من الأسئلة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية سيتم الحصول عليها، ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت. سترو أوضح أيضا أنه خلال 6 أشهر وقبل عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق اعتمد صدام حملة منظمة تهدف إلى إخفاء هذه الأسلحة، وأضاف أيضا أنه حتى يتسنى لدول التحالف استجواب العلماء والخبراء العراقيين الذين عملوا في مجال أسلحة الدمار الشامل والذي بلغ عددهم نحو 5000 شخص، فإن التقدم في هذا المسار سيكون بطيئا.
على صعيد آخر، طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من مجلس الأمن وضع حد لعزلة العراق، وقال أنان يوم أمس في كلمة ألقاها أمام المجلس إنه واثق من أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستتفق على ضرورة وضع حد لعزلة العراق والتوجه نحو مساعدة الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها.
أنان أشار أيضا إلى أنه يجب على أعضاء مجلس الأمن أن يضعوا جانبا انقساماتهم السابقة بشأن الموقف من القضية العراقية، وعليهم أن يبحثوا في الوقت الراهن عن السبل المشتركة لتقديم المساعدات إلى العراق. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا منقسمون حول طلب الولايات المتحدة برفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن أجهزة الجمارك الأردنية صادرت منذ نحو أسبوعين عددا كبيرا من مقتنيات مصدرها مباني حكومية أو مساكن خاصة نهبت في العراق، ومن بينها قطع من المتحف الوطني العراقي وألبوم من الصور العائدة لعائلة صدام حسين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مساعد مدير الجمارك خلف الهزايمة أن المسروقات التي ضبطت مع مواطنين قادمين من العراق تشمل 7 تماثيل قديمة بأحجام مختلفة، وكذلك مخطوطتين و26 كتابا تاريخيا قديما ومصحفا من الحجم الكبير، بالإضافة إلى 3 قدور نحاسية من التراث الشيعي القديم.
وقال مساعد مدير الجمارك الأردنية أن السلطات ضبطت أيضا 3 لوحات خشبية و43 لوحة زيتية و61 صورة فوتوغرافية لصدام وعائلته ووسامين عسكريين وختما رسميا لإحدى الوزارات المهمة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية أنها صادرت خلال الأسبوعين الماضيين عددا من المقتنيات المنهوبة من المساكن أو المباني الرسمية العراقية. وقالت مصادر الدائرة أن المسروقات المضبوطة تشمل 7 تماثيل قديمة مختلفة الأحجام ومخطوطتين و26 كتابا تاريخيا قديما ومصحفا من الحجم الكبير و3 قدور نحاسية محفور عليها أسماء الحسن والحسين وزين العابدين والإمام علي. وضبطت الجمارك 11 سجادة فاخرة وغطاء رأس محارب قديم وعددا من اللوحات التشكيلية. وتم العثور من بين المضبوطات على خاتم رسمي لإحدى الوزارات المهمة. من ناحية ثانية، قال سامر الطويل وزير الاقتصاد إن الأردن يتهيأ لمباحثات مع الجهات المعنية في العراق لاستئناف ضخ النفط العراقي الذي ظل الأردن يعتمد عليه منذ العام 1991، لكن الطويل توقع أن لا يحظى الأردن بالأفضلية النفطية التي كان يتمتع بها مع حكومة صدام حسين، لكنه قال إن التوقعات تشير إلى أن استيراد النفط العراقي سيكون مفيدا للأردن. وبين خلال محاضرة في جامعة الهاشمية أن الأردن وضع خططا لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة، وأشار في هذا الصدد إلى الغاز مشيرا إلى أنه أرخص وهو صديق للبيئة ومن شأن الاعتماد عليه تقليل الكلفة النفطية. ومن جانبه أشار صلاح الدين البشير وزير الصناعة والتجارة إلى الأثر السلبي لأوضاع العراق الحالية على الاقتصاد الأردني خاصة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة، وكشف في لقاء مع اتحاد غرف التجارة عن اتصالات تجري مع مجلس الأمن والجهات المعنية الأخرى لتنشيط الصادرات الأردنية للعراق خاصة بعد إقرار إعادة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. هذا وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية عن استعداد شركته للمساهمة في إعادة إعمار قطاع الاتصالات العراقي، مشيرا إلى ما وصفه بالمؤهلات الفنية لشركته التي قال إنها تضاهي في تقنياتها الشركات العالمية، إضافة لخبراتها وإمكاناتها ومواردها البشرية. وقال إن الشركة ستسعى من خلال الحكومة الأردنية للعب دور فاعل بمجرد ترتيب الأوضاع في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعلنت وكالة أنباء الأناضول أن عمليات المراقبة التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الحظر الجوي شمال العراق سيعلن عن انتهائها اليوم في مراسيم يشارك فيها مسؤولون أتراك وأمريكيون وبريطانيون.
ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن عمليات المراقبة الجوية كانت تنطلق من قاعدة أنجرلك التركية في جنوب البلاد، حيث كانت تنتشر نحو 50 طائرة أمريكية وبريطانية. ومن اسطنبول أفاد مراسلنا جان لطيف أن وزارة الخارجية التركية تلقت رسالة تقدير من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بشأن الموقف التركي. التفاصيل سيداتي وسادتي تأتيكم الآن من اسطنبول.
نقلت وكالة الأناضول التركية عن المكتب الصحفي لرئاسة الوزارة التركية في بيان نشرته بأن رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أرسل رسالة إلى نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله كول يهنيه فيها على سياسة الحكومة العدالة والتنمية تجاه الأحداث الراهنة في شمال العراق، وخاصة حول عدم دخول الجيش التركي إلى شمال العراق بعد زوال النظام في بغداد، وكذلك مشيدا بتغيير الحكومة التركية سياستها تجاه الأحزاب والفصائل الكردية في شمال العراق. وأشار البيان إلى أن زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أكد في رسالته لكول استعداده لإبقاء باب الحوار مفتوحا مع السلطات التركية لتبادل الآراء مع المسؤولين الأتراك لحل كافة الخلافات بين الجانبين، ومؤكدا على أن حزبه يهدف في المساهمة في بناء عراق حر ديمقراطي فدرالي يحترم جميع حقوق أفراد الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته وعناصره وبدون أي تمييز، وأن الأكراد العراقيين يسعون للعيش ضمن الدولة العراقية، وأن حزبه حريص على مواصلة علاقاته الحسنة مع تركيا الصديقة، وأن حزبه ستواصل في تطوير علاقاته مع أنقرة مشيرا إلى تحسين العلاقات الحزبية مع تركيا. وعلى صعيد سلة بالموضوع، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوتجان قوله بأن تركيا يشكر العرض والرسالة التي تقدم بها زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني لتركيا، والتي أشار فيها إلى استعداده للتعاون والحوار، وأن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية سيرسلون مطلع الأسبوع المقبل وفدا تركيا كبيرا ورفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الخارجية التركية إلى شمال العراق لإجراء مباحثات ومشاورات مكثفة مع قيادي الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الصلباني، ومع مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع أيضا وممثلين من البرلمان التركي لمناقشة مستقبل العراق، وكذلك موضوع الخدمات الإنسانية لتقرير وجهات النظر الكردية والتركية ولإيجاد آلية عمل مشتركة تجاه الأحزاب في شمال العراق. من ناحية ثانية، أعلن الناطق باسم الرئيس التركي أحمد نجدت سزك في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي التركي والذي استغرق 7 ساعات ونصف مساء يوم أمس إن سياسة تركيا تجاه العراق ثابتة ولم تتغير، وأن أعضاء مجلس الأمن القومي التركي تدارسوا آخر التطورات الراهنة في العراق بشكل مفصل بمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تركيا تراقب التطورات الراهنة في المنطقة عن كثب وحذر وتواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية في القضية العراقية بما يحفظ لها مصالحها القومية والوطنية في المنطقة. إلى ذلك، عقد اجتماع على مستوى رفيع مساء يوم أمس في مقر رئاسة الوزراء التركية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي والذي استغرق 7 ساعات ونصف، وكان الاجتماع قد تناول فيه النتائج اجتماع مجلس الأمن القومي لتقييم نتائج الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزير الخارجية التركي عبد الله جول وأبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية. واستغرق الاجتماع الذي حضره أبرز أعضاء حكومة العدالة 3 ساعات ونصف، وتزامن هذا الاجتماع مع اجتماع مجلس الشورى العسكري والقيادات العسكرية التركية برئاسة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوب وبحضور أبرز قادة المؤسسة العسكرية التركية لتقييم نتائج اجتماع المجلس الأمن القومي التركي. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية عقب الاجتماع أن القسم الأكبر من الاجتماع والساعات الأربع الأولى قد خصصت لمناقشة الأوضاع في شمال العراق، وأن الحاضرين تدارسوا التقرير الذي أرسلته القوات التركية الخاصة المشاركة في لجنة المتابعة والتنسيق الأمريكية التركية في شمال العراق، وكذلك تدارسوا موضوع التركمان وعلاقتهم مع الأحزاب الكردية وسبل تحسين علاقتهم مع سائر أحزاب فصائل المعارضة العراقية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، على أمل اللقاء بكم في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم في متابعة إخبارية جديدة. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية، ومعي أيضا الزميلة الفريال حسين، ومن هندسة الصوت هليل مهران. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم فريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين.
الحياة اللندنية، بوش يعلن انتهاء المعارك الكبيرة، ورامسفيلد يؤيد إزالة البعث.
الشرق الأوسط، عالم عراقي، سلطات صدام دربتنا على الكذب.
أما الزمان فتقول 4 ملايين وثيقة عن انتهاكات العهد السابق.
وفي الاتحاد الإماراتية، بوش يطلق اليوم مرحلة الإعمار في العراق.
سيداتي وسادتي، نعرض في جولتنا اليوم لعدد من مقالات الرأي حول الشأن العراقي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن، منها الشرق الأوسط والحياة والزمان، وصحف تصدر في لبنان ومصر والخليج.
كتب عبد الرحمن الراشد في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان الغزو والهيبة والخوف: إذا أردتم أن تعرفوا لماذا غمرت الولايات المتحدة بالحرب في العراق وضحت بمئة من أبنائها وأنفقت نحو 70 مليار دولار، عليكم أن تبدأوا بإحصاء النتائج السريعة جدا.
وعدد الراشد في مقاله بعض هذه النتائج، منها الانقلاب السريع في موقف كوريا الشمالية، والموقف الإيراني المهادن جدا، ومواقف العرب المسالمة جدا، وسرعة تنفيذ الهيكلة في السلطة الفلسطينية، ونقل السلطات من أبو عمار إلى أبو مازن، ومسارعة أريال شارون إلى إعلان استعداده للتخلي عن المستوطنات الإسرائيلية والذي يبديه لأول مرة في حياته، والكلام لعبد الرحمن الراشد داعيا إلى سماع مواقف المؤيدين للرئيس الساقط، حيث تبدلت خطبهم من المديح إلى الهجاء، مشيرا إلى تبدل بوصلة العلاقات الإقليمية بين دول النفوذ على حد تعبير الكاتب. وأضاف الراشد: ما لم ينجح الأمريكيون في تحويل العراق إلى بلد آمن خال من النزاعات المحلية وإلى دولة رخاء، فإن مشروع أمريكا العسكري سيكون ناقص البرهان على قيمته وفعاليته.
ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم، ووافانا بالتقرير التالي.
كتب رضا هلال في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم تحت عنوان كشوف بركة صدام، كتب يقول: بين أتباع صدام ما نسميه اللوب الصدامي، أي من كانوا يروجون لصدام من باب المصلحة وليس من باب الاعتقاد في القومية العربية الصدامية على حد قولي. وأضاف: كشفت عن هؤلاء وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في الأيام الأخيرة، حيث نقلت حمولة 100 شاحنة من وثائق المخابرات العراقية ووزارتي الخارجية والإعلام، ومن تلك الوثائق ما يدل على أن اللوب الصدامي لم ينحصر في الدول العربية فقط، بل امتد إلى أوروبا وحتى إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول رضا هلال في إحدى الوثائق أن لجنة تشكلت من المخابرات ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية لتجنيد وتمويل الصحفيين العرب، وفيما بعد توسعت اللجنة بأوامر من صدام حسين شخصيا، وأصبح رئيسها طارق عزيز وضمت عدي، وكانت تمد الصحف بمواد إخبارية ومصادر تمويل، وتنظم زيارات لرؤساء التحرير والصحف إلى بغداد للقاء صدام والمسؤولين العراقيين. وكشفت الوثائق كما يقول الكاتب المصري عن أن لجنة الدعاية برئاسة طارق عزيز قدمت تسهيلات لمسؤولين في دولة خليجية وقناة فضائية لكي تقوم الفضائية بالدعاية للعراق خلال الحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ففي مقال نشرته صحيفة الحياة بعنوان بدايات الهجوم الشامل، يقول غسان شربل: ألقى الأمريكيون صخرة هائلة في بحيرة الشرق الأوسط، التموجات حتمية وإن كان من المبكر استشراف حدودها ودرجة عنفها، ويصعب ضبط الإيقاع في منطقة تنام على ثروات وآبار عميقة من المخاوف والنزعات.
ويقول شربل إن مرحلة جديدة اسمها ما بعد صدام حسين أخذت بالظهور، فقد تحركت فجأة كل الملفات دفعة واحدة، واستيقظ سكان المنطقة ولم يعثروا على النظام الذي قام في العراق في عام 68، ولم تندلع معركة بغداد، ولم يلتهب الشارع العربي، والرجل الذي هز المنطقة بثلاث حروب خلال أقل من ربع قرن صار طريدا يلتقط رجال الماريز الصورة التذكارية في قصوره بحسب الكاتب. ولفت الكاتب إلى أن غياب صدام عجل في فتح كل الملفات: الأمن والإرهاب والسلام والتغيير والديمقراطية والأدوار، وهو شيء يشبه الهجوم الشامل في ملفات مزمنة، على حد تعبير غسان شربل في الحياة اللندنية.
أما الآن فننتقل مستمعينا الأعزاء إلى عمان، ومنها وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي: لم تعد إثارة موضوع الشيعة العراقيين تثير حساسية بالغة كما كان من قبل، فالنظام السابق في العراق كان يعتبر هذه المسألة حساسة لأنه كان يمارس تمييزا مذهبيا حرم بموجبه أبناء الطائفة الأكبر من تولي مسؤوليات قيادية أو حتى متوسطة إلا باستثناءات ضئيلة للغاية تؤكد القاعدة المعمولة بها، بل إن آلافا من عائلات هؤلاء جرى طردهم وتجريدهم من الجنسية العراقية والاستيلاء على أملاكهم بغير وجه حق، وبزعم أن مواقفهم وميولهم غير موثوقة. وبطبيعة الحال فإن التمييز الشامل ضد هؤلاء يندرج في سياق أوسع من التمييز ضد كل صاحب رأي وضد من هو غير بعثي وضد أصحاب الأصول الكردية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وضمن مقال كتبه عبد الحسين الأمين في صحيفة الحياة يقول الكاتب: أفاض الإعلام العربي على العراقيين بدروسه وتوجيهاته وإلزاماته وتحليلاته، وقد آن الأوان لقراءة بعض الدروس العراقية التي قد تساعد على ردم الهوة التي قامت بين الفريقين. وطرح الكاتب في هذا الصدد أمورا كثيرة اعتبرها دروسا يجب الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد الملزم للعراقيين سيكون تعدديا ديمقراطيا غير ديني كبديل للديكتاتورية المنهارة من جهة وللتفتت العرقي والمذهبي من جهة ثانية.
مستمعين الكرام، أما الكاتب نزار بابان فقد كتب مقالا في صحيفة الزمان اللندنية قال فيه: إن نسمات الحرية هبت على الشعب العراقي بعد إسقاط نظام الرجل الواحد والحزب الواحد بعد سنوات مريرة من الصراع بين الخير والشر داخل العراق وفي دول الجوار. وفي ظل هذه الأجواء يعتقد بابان أن الشعب العراقي سيتمكن من أن يطالب بإقامة نظام جديد تسود فيه روح التسامح وتتوطد الأخوة بين أبناء البلد، ليساهم الجميع في بناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي برلماني ضمن دستور جديد يقود نحو مستقبل زاهر وحياة كريمة لكافة المواطنين، متنعمين بالأمن والاستقرار تحت ظل سيادة القانون، على حد قول نزار بابان في الزمان اللندنية. وننتقل الآن إلى بيروت، حيث وفانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
الشأن العراقي في صحف بيروت اليوم جاء من خلال عناوين أهمها: النهار، رامسفيلد زار بغداد والبصرة وقال لن نبقى طويلا في العراق، السفير رامسفيلد عاد إلى بغداد بعد 20 عاما لكنه لم يلتقي صدام، المستقبل رامسفيلد في بغداد يؤكد لا نريد حكم العراق، وبوش يعلن اليوم انتهاء المعارك. صحيفة السفير كتبت تقول إن سوريا تنتظر الحكومة في بغداد لاستئناف التجارة مع العراق، بعدما أعلنت أنها ستعمل مع أي حكومة في العراق من أجل استئناف هذه التجارة التي باتت تشكل حوالي سبع إجمالي صادرات سوريا قبل الحرب على العراق. في صحيفة النهار يكتب محمد إبراهيم قائلا أن الحسم العسكري الأمريكي السريع في العراق لا يزال مستمرا في إرباك المعسكر الرسمي الشعبي الذي عارض الحملة وحرمها الغطاء الشرعي الذي كانت تطمح إليه. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي ليعرض ما نشرته صحف كويتية صدرت اليوم.
يقول الدكتور فضل الفضلي: في الرأي العام الكويتية يجب الاهتمام بصورة خاصة بجنوب العراق على مستوى التنمية والعمل جديا لتعويض إنساء الجنوب عن سنين الإهمال والقمع والتجاهل، ولكن بعيدا عن الفرز الطائفي وبعيدا عن تأثيرات الغير الذي يحلم بتحويل الجنوب بصورة خاصة والعراق بصورة عامة إلى ساحة جديدة لاستفزاز أمريكا ولابتزاز الخليج، وهذا أمر نأمل من الحكماء والعقلاء في الجانب الشيعي العراقي ألا يسمحوا به وألا يتيحوا له أي فرصة كانت. وفي الوطن الكويتية وحول نفس الموضوع يقول محمد غريب حاتم: تحتاج قضية تحرير العراق من الشعب العراقي أن يعي أنه هو المختص ببلده وشؤون المستقبل، لا أن تطرح عليهم أجندات مختلفة لضياع المستقبل كله وإدخالهم في التفرقة العنصرية والدموية، ثم لتكون هناك رؤية مستقبلية وأولها تحويل العراق إلى شعب مسالم والابتعاد عن مقولة التوسع، وأن يكون هناك قيمة للإنسان العراقي وأهميته كعنصر مهم للمستقبل وبناء عراق متعدد أو عراق دستور التعددية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420221122660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع الثاني www.irahuhurr.org. أكرر: www.irahuhurr.org.
IRAQHURR.ORG.